بو ایران دست ملت المشکل دوری یعنی آهد تجاری برای این آبلات ملت مارکا مارتوتونری خدا
پرست در باری فعالیت های
سمتات سوالی دولایت متفقی دوات کنید هجافی ناول لبورا از گردو بود که چند کوخی ایران 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 ایران
دائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية رضا نجفي سبر أن ممارسة الضغط على الوكالة لتقديم تقرير استنادا إلى قرارات مجلس الأمن المنتهية الصلاحية من شأنها أن تزيد الأمور تعقيدا مشيرا إلى أن مدة الدخول لن تحدث أي تغيير في الوضع الحالي لتنفيذ اتفاقية الضمانات في إيران. نجفي شدد على أن الولايات المتحدة والتركية الأوروبية تسعى إلى إساءة استخدام الآليات الدولية لفرض آرائها غير العقلانية والمتغطرسة على الشعب الإيراني. دعي جميع الدول الأعضاء في مجلس المحافظين إلى معارضة الروحانية الهدامة للدول الغربية بشأن القضية النووية الإيرانية وأكد حص إيران في الرأي بشأن مناسب على أي تحرك غير قانوني وغير مبرر من قبل هذه الوسائط. إيران لن تستسلم
Հայաստանը վեկտորը մասնակցությունը յատում են եւ հապկային
همزمان با ایام دهه فاطمیه جمعی از شاعران ایرانی و افغانستانی در شب شعر که با عنوان دانه های انار بر مجتمع تقریب در مشهد مقدس
بعد الحرب
سيد الاسلامي قصر صلاة المستعيكة
المعاناة الأكبر بعد الحدود المجرمين على سوالي للمسيحين داخل خيام المشرقة ومجرمة التي من المفترض
حمسلين شمالية شعيران مشهد
جنازل محمد علي السفار الإعمار وإعاجة
الخليفات عزيزات سيبوليني الرحيم زهر ومسكسي وسيد الاسلامي
هذه الخيام عاشت مع الناس في شتاء ثم صيف آخر وصيف وهو شتاء
آخر وصيف
ایرانی آرتاکی گورتری نخوراری تندسکان دیوانگی دو کنار زیران باقل همید وانبری افرادی میدیه هم در پتاکان خورد ایچی شجرکون ایچلیل آراز ازاد آرفتری ایبارکون ویرگان ایفورده تفتاد زیران جرمیانی نرابولی مری سحمان هنگی تکاروز بستری
آیتولا اعرافی بایشالا با امقال گستردوی مهاجران
وانبرین آراز ازاد گردو گورتری آره ترا این کارو بکن ریه تا کاکتی واتسمان
خوبی این همچنین بر نزول پیوند صحیح از بای مجاز با جانه نیسان شناسایی و حمایت از مخبون مهاجر
دو نایه وای چلیل جولفای سامانه این تیر از یک کنار کلا در جهان
مدیر حوضه های علمی نقش نهاد های علمی و کنه این تیر بر جهان حوضه های چلیلی را در
سامانه این تیر و تقییت دراتا شجانی به کبارنر یه هم دیپان جامعات هر
در ادامه ناظر یار احمدی از اجرای برنامه های منسجم دولت
حاضر کردن
که مهاجران غیر مجاز و بازگشتی گونه اونا را شناخت خبر داد و بعد از اون هماهنگی همجوری و اجرای جدید سیاست ملی در مهاجرت غیر مجاز
ایرانی مشاکوتاین جارانگوچیان از بسا شرجوچیان یفدرار وستی نخرا را هایتنله ایران جامانو اداره گریاز بسا
وزارت آموزش و پرورش ایران با صدور بحث‌نامه ثبت نام دانش آموزان ادارات تعلیم پایه با
تواند ایران حاصله 1,520,000 بسا شرچکنی سید رضا صالحی آمیر این فارس رد وگان ارتکاری چان خیدنه جورمار فکسان نگیز بچه مای سکسان نگم و تولیدی در راسته افوزای رسوی دوان مقام ایست خستو سکسان نگیز بچه مای فکسان نگیز فرکی سکسر آجیدو ناکان خطه سرگوریان ناکان داره چی جامانو و پیسا شرکتری
دیو بر اساس این اصلاحیه دانش آموزان لازمی تحقیل و اطباع خارجی که در سال تحصیلی 404-405 موفق و دریافت معلومی تحصیلی اعلام نشده اند در صورت برخورداری از یکی از شرایط مجاز به مراجعه دانش آموزانی که در سال گذشته در مکاتب ایران تحصیل آورده دانش آموزانی که حد دخل یکی از اعضای خانواده خواهری شده و در سال
و تقول الصحيفة إن الصوت المجرمية ستنتشر إلى جانب الجنود الإسرائيليين في شرق غزة ما يترك القطاع المدمر
وقصر الخط الأصفر
الذي تسيطر عليه إسرائيل حاليا. الولايات المتحدة تأمل أن يصدر مشروع قرار مجلس الأمن الدولي يمنح القوات الصحافات الدولية المزمع نشرها في غزة تصويت رسميا، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستبعد نشر أي جمهور أمريكيين تمهيدا لتنفيذ هذه الخطة. هذا فيما عادت القيادة المركزية الأمريكية سانتكوم خطة بوضع قوات أوروبية تشمل مئات الجنود البريطانيين والفرنسيين والألمان للاستقرار في غزة، منهم ما يصل إلى 1500 جندي بريطاني ممن يقتلون الخبرات في تفكيك المتفجرات وطبابة العسكرية، إضافة إلى ما يصل إلى 1000 فرنسي لتولي مهام تأمين الطرق والإزالة على دعم حماس على الجانب الغربي من الخط الأصفر بفضل سيطرتها، إضافة إلى خطط أخرى لنشر الجنود الأجانب على المعارك على طول خط السيطرة بعد الاندماج مع القوات الإسرائيلية المتمكنة مركزة هنا. مصدر أمريكي وصف هذه الخطط بالأوهام وقال إن القادة الأوروبيين لا يقبلون بالمخاطرة بحياة جنودهم في غزة، كما أنها تثير مقارنات مع تجارب سابقة في العراق وأفغانستان حيث أصبحت المناطق الخضراء مرادفة لإخفاقات الجيش الأمريكي، وبموازاة ذلك تأثير على إسرائيل المتعمد في بدء المرحلة الثانية من الاتفاق الذي دخلته تل أبيب تحت ضغط أمريكي، لكنها حرصت على تحقيق أهدافها الأساسية من تهجير للفلسطينيين وتدمير القدرات العسكرية للمقاومة، تمهيدا لتثبيت الخط الأصفر كمناطق تصميم دائمة بين غزة وإسرائيل وتحويل المناطق الفلسطينية التي تحت السيطرة الإسرائيلية إلى نموذج يتناغم مع الإدارة الإسرائيلية لغزة ما بعد العدوان.
Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախկին փոխնախարար Երկաթե գմբեր համակարգը հաջողությամբ չի կարողացել իրանական հարկերները։ Նա նշել է, որ Թեհրանը կարող է օգտվել այս ուղղությունից և ծանր հարվածներ հասցնել Իսրայելին, եթե հարձակում շարունակվի։ Ռոբերտսը նշելով, որ հրադադարի խնդրանք կներկայացվել է Միացյալ Նահանգների միջոցով, ասել է, սովորաբար այն կողմը կորցնում է իր ռազմական գերազանցությունը։ Նրա խոսքով Իսրայելը հասցրել վերակառուցվելու և այն ընդունելով Իրանը հնարավորություն է տվել օգտվել։ Նա ընդգծել է, որ Իրանի գործողությունները ցույց են տվել, որ նա հնակ է ընդդեմ Իսրայելի պաշտպանական կարգերը և հուշարձանական հարցումները կարող են շատ ավելի լուրջ հետևանքներ ունենալ ռեժիմի։ Ռոբերտսը նաև սիոնիստական լոբիստական կազմակերպությունների դերը
من الأراضي اللبنانية ومنع الأهالي من الوصول إليها. اليونيسيل التي طلبت من الاحتلال إزالة الجدار أكدت أن الجدار يمثل انتهاكا واضحا لسيادة لبنان، وأن قرار مجلس الأمن 1701 مدللا على أن وجود جيش الاحتلال داخل الحدود اللبنانية ويتصرف بأعمال البناء ينسب فعل الاشتباك ويشارك المخاطر على أكثر أراضي في الجنوب. رغم هذا التوجه الأممي كان وصل الاحتلال الروسي مدعيا أن الجدار جزء من من خطة الدفاعية أنه لا يتخطى الخط الأزرق. الرئاسة اللبنانية اعتبرت نتائج المعركة لفظاً قاطعاً لرواية الإسرائيلية، وأكد الرئيس بلحون أن الانتهاك الإسرائيلي يستوجب تحركاً دولياً معلناً توجهها إلى مجلس الأمن البشري ورسمياً. رئيس مجلس النواب نبيل بري شدد من جهته على ضرورة توحيد الموقف اللبناني في مواجهة التهديدات، مذكراً بأن الاحتلال لم يلتزم ببند واحد من اتفاق وقف إطلاق النار جنوب الليطاني، فيما نفذ لبنان كامل التزاماته تحت
إشراف المهندس المهاجر المشترك.
الرياض حان المقاومة التزمت
المسؤولين مسؤولين قانون
بعدم إطلاق النار، وأن الجيش اللبناني
در محل خانه هنر مهاجر نفسی واقع در دو شهر مشهد
یک تهران هایستان یک دیمتان مصفان های در حال قارمشتان بریکسون آیشا بایگر مشخری بنابچوچن یک مشخری
با پایان معنامه این حقی روایت می رو
Միևնույն ժամանակ Թեհրանի հարաբերությունները իր երկու հյուսիսային հարևանների Հայաստանի և Ադրբեջանի հետ միշտ կարևոր դեր են խաղացել տարածաշրջանային պաշտպանությանը։ Կովկասվաչի զեկույցի համաձայն Իրանի հետ հարաբերությունները Հայաստանի համար բարձր առաջնահերթություն են և
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في غران الإذاعة العربية في طهران
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحية طيبة لكم أيها الكرام وأهلا بكم في لقاء متجدد من سوف نتوقف مع حضراتكم أحبتنا الأكارم في لقائنا هذا عند آخر التطورات التي يشهدها ملف قطاع غزة على المستوى الدولي وطرح الولايات المتحدة كذلك روسيا عن مشروع قرار أمام مجلس الأمن. إلى أي حد يمكن أن تغير الكارثة الإنسانية في غزة مسار النقاش داخل مجلس الأمن بشأن طبيعة الحل وشروطه؟ هل تميل المشاريع الدولية إلى معالجة جذور الأزمة أم أنها تكتفي بإدارة مرحلة ما بعد الحرب؟ يا وهل يمكن للضغط الإنساني والإقليمي أن يفرض مقاربة دولية جديدة توقف العدوان وتضمن حماية المدنيين؟ إذن عنوان حديثنا في هذا البرنامج: غزة بين الكارثة الإنسانية والسياسة الدولية. تحية طيبة لحضراتكم وحبتنا في كل مكان أينما كنتم في هذا الوقت، وسط التطورات التي يشهدها ملف غزة على المستوى الدولي. طرح كل من الولايات المتحدة وروسيا مشروع قرار أمام مجلس الأمن يحمل كل منهما رؤية أو رؤية كل دولة للتسوية في القطاع المحاصر بما يشمل القضية الفلسطينية بأكملها. وأعربت 9 دول عربية وإسلامية في بيان مشترك عن دعمها المشروع الأمريكي. وأصدرت البعثات الدائمة لتركيا والولايات المتحدة وقطر وكذلك مصر والإمارات والسعودية وأندونيسيا وباكستان والأردن لدى الأمم المتحدة بيانا مشتركا بشأن مشروع القرار المتعلق بالمشروع. وذكر البيان أن الدول المذكورة أعربت عن دعمها المشترك لمشروع قرار غزة الذي أعدته الولايات المتحدة. لكن البيان يواجه اعتراضات صينية وروسية وحتى اعتراضات من دول عربية أخرى. وجزء من الاعتراضات الروسية والصينية بحسب مصادر دبلوماسية مطلعة يتعلق بما يسمى بمجلس السلام وتفاصيل أخرى. على صعيد خروقات الاحتلال، مستمعين الأكارم، وصلت القوات الصهيونية اليوم السبت خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع تنشيد مزيد من عمليات القصف وإطلاق النار في مناطق شرقي المدينة. هذا وأفادت مصادر محلية أن مدفعية الاحتلال استهدفت مناطق شرقي مدينة غزة بالتزامن مع إطلاق نار من آليات عسكرية. كما استهدفت مدفعية الاحتلال أطراف حي شجاعية شرقي مدينة غزة، في حين أطلقت آليات الاحتلال النار شرقي خان يونس مع سماع تفجيرات هائلة ناجمة عن هدم منازل. أما على الصعيد الإنساني، يعيش سكان قطاع غزة وضعا مأساوية مع بدء تأثر المنطقة بأول منخفض جوي لهذا العام، وذلك بسبب الخيام المتهالكة وتسرب المياه داخلها، حيث تتعثر جهود الإغاثة بسبب مواصلة الاحتلال فرض الحصار ومنعه دخول المساعدات الإنسانية كما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار. ومع تعطل جهود الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، يترك مئات آلاف المدنيين مصيرهم أو يتركون لمصيرهم بلا مأوى أو أي خطط لإعمار البنية المدنية التي دمرتها آلة الحرب الصهيونية خلال لبادة الجمال. هذا وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن المأساة الإنسانية التي يعيشها نحو 1.5 مليون نازح في القطاع فاقمت بعدما أغرقت الأمطار قيامهم بذلك وسط خروقات جوية أو وسط خروقات من قبل الاحتلال وكذلك خروق جوية صعبة. في وقت سابق من يوم الجمعة اجتاحت مياه الأمطار الناتجة عن المنخفض الجوي مئات قيام النازحين ومراكز الإيواء، ما زاد من تفاقم الوضع الإنساني. كما أوضح المكتب الإعلامي في بيانه أن غزة تحتاج إلى ما لا يقل عن 250 ألف خيمة و 100 ألف كرفان كمأوى مؤقت لحين إعادة الإعمار، خاصة مع دخول فصل الشتاء وإطراء الخيام وانهيار المنازل آيلة للسقوط التي يضطر المواطنون للمكوث فيها هربا من غرق الخيام بمياه الأمطار أو اقتلاعها بفعلها. هذا وفي ظل العدوان المستمر على قطاع غزة، مستمعين الأكارم، استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية التي وصلت إلى مستوى مأساوي. كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن الأرباح الطائلة التي جنتها كبرى الشركات الأمريكية من خلال توريد أسلحة بعشرات مليارات الدولارات للكيان الصهيوني خلال حرب الإبادة على القطاع. إلى الزميل عفاف لوباني
خلال عامين من حرب الإبادة الصهيونية على قطاع غزة وما تسببها من قتل وتدمير ممنهج لكل مقومات الحياة في القطاع، لم تكن كل الجرائم والمجازر بحق الغزيين لترتكب لولا الدعم اللامتناهي لشركات السلاح الأجنبية وتحديدا الأمريكية منها. صحيفة وول ستريت جورنال نشرت تقريرا عن الأرباح الهائلة التي تقدر بمليارات الدولارات وحصلت عليها الشركات الأمريكية جراء هذه الحرب. وقالت الصحيفة في مقال نشرته إن هذه الحرب أدت إلى فتح شريان من التسليح الأمريكي الذي لم يسبق له مثيل ولا يزال مفتوحا، مما أثمر أعمالا تجارية لشركات دفاعية مثل بوينغ ونورثروب جرومان وكاترفيلر. وبحسب الصحيفة فقد شكل القتال في غزة فرصة مهمة لشركات التصنيع الدفاعية الأمريكية وبدرجة أقل لعمالقة التكنولوجيا الأمريكيين على الساحل الغربي الأمريكي. وتقول وول ستريت جورنال إن تطور الهدنة الحالية إلى سلام دائم لن يوقف الدعم الأمريكي، ذلك أن عقود التسليح عادة ما يتم التخطيط لها قبل سنوات. ووقف صحيفة فأن الشركة الأمريكية التي حصلت على أكبر عدد من الصفقات الإسرائيلية منذ بدء حرب غزة هي بوينغ، فقد وافقت الولايات المتحدة العام الماضي على صفقة بيع طائرات بوينغ 15 المقاتلة بقيمة تقارب 19 مليار دولار إلى إسرائيل على أن يبدأ تسليمها في عام 2029. وفي هذا العام تم التوقيع على شركات مختلفة تلعب فيها بوينغ دورا مهما، وتشمل موافقة على مبيعات القنابل الموجهة ومعدات مرتبطة بها بقيمة تقارب 8 مليارات دولار. ومن بين الشركات التي استفادت وحصلت على رخص مبيعات الأسلحة كانت نورثروب جرومان التي توفر قطع غيار للطائرات المقاتلة، وكذا شركة لوكهيد مارتن وهي مورد للصواريخ عالية الطاقة والدقة، وأيضا شركة جنرال داينامكس وهي مورد لقذائف عيار 120 ملم التي تطلقها دبابات ميركافا الإسرائيلية. وتقول الصحيفة أن أكبر صفقات الأسلحة التي وافقت عليها واشنطن هي للطائرات المقاتلة والقنابل الموجهة جواً، مما يعكس الدور الحاسم للقصف الجوي في الصراع. وفي الوقت نفسه تواصل إدارة ترامب دعمها للكيان الصهيوني وهي تسعى للحصول على موافقة الكونغرس لبيع أسلحة بقيمة تقارب 6 مليارات دولار لإسرائيل، بما في ذلك صفقة لشراء طائرات هليكوبتر أباتشي من بوينغ والتي من شأنها أن تضاعف أسطول الكيان الحالي من الطائرات
ساكاينيري باتشكامների եւ հին ծեսերի պատմությունը կունենան կարճ ճանապարհություն Իրանի
یادم نمیره زکیه جان، کچالو پیاز.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، والشكر موصول للزميل عفاف لوباني على هذا التقرير الذي استمعنا إليه في هذا البرنامج. شكري وتقديري لكم لمتابعة فلسطين اليوم عبر إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. طالب الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم جامعة الدول العربية باتخاذ موقف من الكارثة الإنسانية التي يعيشها قطاع غزة مع استمرار الإبادة رغم الإعلان عن توقف الحرب. وقال قاسم في تصريح صحفي اليوم السبت أن الكارثة التي نعيشها في قطاع غزة والتي تصاعدت مع دخول فصل الشتاء تستدعي موقفا واضحا من جامعة الدول العربية. نستند إلى الوثيقة التأسيسية للجامعة وكذلك منظمة المؤتمر الإسلامي. هذا وأشار إلى أن أهالي قطاع غزة يتعرضون لحرب إبادة بالرغم من الإعلان عن توقف الحرب عبر تقييد المساعدات ومنع الإعمار واستمرار الحصار في ظروف حياتية قاهرة. وغرقت مئات خيام النازحين في قطاع غزة لليوم الثاني تواليا جراء حرب غزة. حول تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة وغرق مئات خيام النازحين في أمطار الشتاء رفعنا الزميل رأفت سعيد التقرير التالي
مع الساعات الأولى للمنخفض الجوي الذي ضرب قطاع غزة غرقت خيام النازحين التي تأوي الآلاف. أمطار لم تستمر طويلا ولكنها خلفت فوضى وخوف لا يقلان قسوة عن ظروف الحرب.
في عدد احجار لما يترك بشوية احجار من هان من الطرق المهدمة عشان اعلى عن المية. لا شادر عندي هاي اسمها هاي الشادر. يعني لو انت لأولاد ومرضة الشادر عندي خيمة ما عنديش. نشد الأمة كلها القزولة نحن ناس ميتين. هذه عيشة هذا واحد قاعد بصفض احجار يصفر خالف.
هذا حرب تاني هذا ما خلصت الحرب. احنا دينا ايش انا بس بنادي اولادي قاعدين بيصبحوا في الشتاء اولادي هاي ينفش حتضل هدمة ما عندهم اللبسوة. روحت عالدار انا مسكرت الشعب رحت اجيب شويه اواعي هذا قبض تخفض الكاس رجعنا زي ما ضل فراشه هذه كله هو هذه موريك يا فاينه
شلنا الشادر الميه السيل هذا كله بحر صار علينا هاي فراشه الميه
حتى عيط الذي قاعدوا يعيطوا ايش اسوي صبرنا روح
ابن ابني خش عليه المية فضل بخيمة جبته من تحت المية جبته
ما نصفه احنا بنسيح المية على هذا الموضوع.
فجأة بطلع برا اللي هو سير سير مش طبيعي مش طبيعي اشي مية جياني بعرفش كيف اجت فوق المتر وخشت جوها الفراش غرق. هيا بدي افرجيك غاد عندي هو الخيام الثانية كيف
في أول هطول للأمطار أظهرت هذه الخيام المهترئة عجزها عن حماية ساكنيها وبينما تغيب مستلزمات الإغاثة والإيواء ويمنع دخول الخيام يجد النازحون أنفسهم أمام معركة متجددة مع كل هطول للمطر.
تحياتي لكم السمعين والسمعاتنا. إذن في هذا البرنامج وعنوان حديثنا في هذا لقاء غزة بين الكارثة الإنسانية والسياسة الدولية إلى الخبير في الشؤون الإسرائيلية الذي ينضم إلينا في هذه اللحظات الدكتور وليد محمد علي. تحياتي لكم دكتور السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله بكم دكتور لإتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء سيدي الكريم شكرا جزيلا. ودعني أبدأ وأتساءل ما تداعيات استمرار طرقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار على المدنيين في غزة؟ كيف تقرؤون واقع القطاع دكتور؟
لا داعي للكدر على الاتفاق الدولي والإجرام والكيان الصهيوني وهذا مشروع مجرم قاتل منذ أن كان مشروعا وكل سلوك منذ ما قبل التأسيس إلى مكتب الكيان إلى اللحظة الأولى حتى ينتهي هو الإجرام والتوحش والقتل. هذا طبيعة الكيان. الأمر الآخر أن هذا الكيان لا يمكن أن يتراجع عن إجرامه إلا في حال بدأت تتبلور في مواجهته القوى تجعله يتحمل التكلفة تجعل رؤوس المشروع يتحمل التكلفة ولا يهمه أو حتى لا يهمه بالتجربة التاريخية لما كان يهمه حياة اليهود التآمر على حياته سواء في العلاقة مع النازية الهتلرية أو في مجمل التجارب التي كانت يقتل يهودا في العالم لكي يدفعوهم للهجرة والاستقطاب نحو فلسطين. الأمر الأساسي الذي يجب أن نحسمه نتمكن من الخلاص من هذا. أننا يجب أن نتمكن من عوامل القوة. التمكين يجب أن يكون هدفنا الرئيسي. أن نستعد لكي نشتد هذا الخيان. هذا الخيان مثل الغدة السرطانية. إذا لم نقتلعه سيفتق كل الأمة. بل أكاد أقول واعتقد أن هذه صائب البشرية الجماعة وله قدرة خاصة أنه هو من شعب الله المختار يمثل الرب والآخرين كلهم إما أن يكونوا في خدمته أو يقتل. لذلك ما نراه في غزة له جذوره في فكر هذا المشروع في تصاطير هذا المشروع في ذهن قادة هذا المشروع. وللأسف الشديد هؤلاء الذين استقطبوهم واستجلبوهم من 4 سنوات هذا لا يقيم وزنا لشيء إلا للربح للمال للكسب للاستثمار. مشروع الاستيطان الصهيوني ليس مشروع صهيوني التحشم بل هو مشروع استكبار العالم بأداة هؤلاء. هؤلاء أكياس الرمل وفي الخارجية في ألمانيا كل سمع تصريح معلن في كل وسائل الإعلام هذا الكيان يقوم بالمهام القذرة دفاعا عن قوى الاستكبار. ورد على سموتريتش وزير المالية يجب أن تدفعوا لنا ثمن هذه المهام القذرة. هذه عبارتين تلخصان طبيعة العلاقة بين المشروع الصهيوني والاستكبار العالمي. هؤلاء عصابات جمعت تحت عصابة دعاوى ثورتية وموهومة ويبتزنا عبر الغرب الاستكبار العالمي يستلب ثرواتنا ويبقى مسيطرا علينا كموضع وتراب. كان الصهيوني ليس موجها لغزة وهدفه ليس غزة، هدفه ليس كل فلسطين. غزة وفلسطين هي مدخل للسيطرة على الأمة وليس فقط على ما يسمى إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات إلى مكة والمدينة والكويت، بل إسرائيل العظمى يسمى الشرق الأوسط الجديد الذي يشمل كل البلاد العربية ومحيط الإسلام. وأقصد إيران وتركيا يريدون السيطرة على كاملتها الذي يسيطر على هذه المنطقة، يسيطر على جزء أساسي من ثروات العالم وعلى عقدة العالم، المركز العالم الرابط بين أطراف العالم المختلفة هو بلادنا. من يسيطر على هذا ويستطيع السيطرة على العالم.
الآن دكتور نود أن نتساءل عن تقييم قدرة المجتمع الدولي على فرض التزام الاحتلال بوقف إطلاق النار، يعني بالاتفاق في ظل استمرار القصف واستهداف المنازل.
هناك يجب أن نميز بين هل هناك قدرة وهل هناك إرادة. نعم، إذا أراد هذا المجتمع الدولي خلال دقائق يصف هذا الكيان على حد الوقائع أكد أن هذا الكيان عاجز عن الدفاع عن نفسه إلا بمدد هذا الغرب الاستكباري، إلا باحتضان هذا الغرب الاستكباري بما يقدمه هذا الكيان الاستكباري لهذا المشروع من دعم وإسناد في كافة المجالات وصولا إلى القوات الخاصة والجنكي، وصولا إلى إصدار المرتزقة له، وصولا إلى صنع حركات إرهابية لتقلق الواقع العربي والإسلامي ليتمكن العدو. كل هذا يوضع في خدمة الكيان. فإذا أرادوا هؤلاء ما يسمى الرأي العام العالمي إلزام يستطيعوا، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية. الكيان الصهيوني لا يمكن أن يبقى أسبوع واحد بدون الدعم والأمد. ما يطمننا أن الولايات المتحدة لم تعد قادرة على حل مشكلة، وهي تبدأ أزماتها تتراكم وتزداد لدى لدرجة أن هذا الكيان أو هذه القوة ستجبر على تخفيف علاقتها بالكيان وصول إلى فساد. أنا لا تستطيع أن تقول عندما يستطيع الشعب أبناء الجيل الجديد في أمريكا كما جاء في نيويورك إسقاط هذه الظلم الفاسدة المرتبطة بالكيان الصهيوني إما بالمال أو بالأخلاق أسقطوه أخلاقيا كما يعكس في كثير الدعارة المعروفة أصبحت مشهورة من رئيسهم إلى توادره أو بالمال أو بالضغط والابتزاز والتهديد بالقتل كما جرى مع جون كينيدي يمارسون كل الأساليب ليبقوا مصدرين على هذا الآن هناك تمرد في الشارع تمرد في أوروبا انتفاضة ووفان شعبي خاصة للأجيال الصاعدة هذا ما سيمكن هذا العالم من منع هؤلاء من تحقيق الشروع ليقف أمام الفاسدين من حكامه المرتبطين بمشروع الصهيوني على حساب ما يقدم من الكيان الصهيوني من خلال الأعوام الأخيرة فقط مئات المليارات من الدولارات ومن أين؟ نعم بعض الأعراض دفعوا بليونات مشاريع وكذا ولكن هذا أولا لذلك بدأ هذا يمس المواطن الأمريكي في ضمانات الصحي في معاشه في واجبه في قدرته على كل هذا الأمر هو الذي يجب أن نراهن عليه لكن لا يمكن أن نراهن على ما يسمى النظام العالمي القائم حاليا لكن ما نستعجل ولا الأمر ما بده وقت طويل العالم الآن كما هو مضغوط مكانيا وتحول العالم إلى قرية صغيرة أيضا الزمان بات مضغوطا وما كان يحتاج لسنوات من التحول ربما يتم في أشهر أو ربما أسابيع وما جرى في مدينة نيويورك خير دليل على ما
دكتور وليد يوم أمس بعض الدول العربية دعمت هي 9 دول عربية وإسلامية للمشروع الأمريكي أو التعديل الأمريكي دعمت في مقابل اعتراضات صينية وروسية وبعض الدول الأخرى كيف ترون في أي سياق ترون هذه التعديلات أو الموافقة عليها من قبل الدول
جاءوا ترامب عندما قالوا له وهو قادر يعني كيف أنت جاي تأخذ منهم أموالهم أنا قادر أفعل وأفعل بهم ولا تحترمهم قال هؤلاء بدوني لا يبقون أكثر من أسابيع على كراسيهم السبب أنهم دينون للولايات المتحدة بمقاعدهم وسلطاتهم وقدرتهم على التحكم في شعوبهم وأصداعها على بقائهم زعماء في هذه البلاد
وأيضا أتساءل عن طبيعة الاعتراضات الروسية والصينية المتعلقة بما يسمى مجلس السلام ما انعكاسه على فرص تمرير أي مشروع قرار دكتور
مجلس السلام هو عبارة عن استبدال الاحتلال الصهيوني باحتلال أمريكي ترامب هو من يقود كل الدفة هذه ومشروعه التصدي لهذا هناك في مصلحة صينية مصلحة روسية هم يبحثون أن يبحثون عن مصالحهم ولا عيب نعم تتقاطع مصالحهم الآن مع مصالح الصيني والروسي في منع هذا التسلط وهذه العربدة وهذه البلطجة التي يمارسها ترامب على العالم نتقاطع معهم وننجز المهام ونعم نحن نختلف ولكن هذه الاختلافات ليست من مستوى خلافاتنا مع الاستكبار الاستكبار يسعى ليمتص ثرواتنا ليمتص دمائنا ويتحكم في مصيرنا بينما الصيني والروسي عنده شعار نربح نحن ويربحهم بالتأكيد كل يربح حسب قوته وعقله لكن لا أحد يربح كل شيء على حساب عن خسارة الآخرين كل شيء. هذا هو الفارق بين الصيني واستكبار غربي الاستعمار الغربي الذي لم يكن له ليصبح بهذه وهذه الإمكانيات لولا ما سرق من ثروات الشعوب وما قتل من أبنائهم وما قطع من رؤوسهم وجمادهم.
دكتور يعني ما المطلوب أمام كل هذا الكلام والذي تتفضلون به؟ ما هو المخرج في ظل هذه الأزمة التي نواجهها وطبعا المواقف المتباينة الموجودة؟
أنا من سنوات أطرح تكامل هذه الدول واشتراكاتها والتشبيك فيما بينهم والتقاطع في المصالح هو الذي سيؤسس لنظام عالمي جديد تتعايش فيه الشعوب دون طغيان أوهام. إذا ما تكاملت الشعوب بإمكانياتها وشبكت بطاقاتها نحن قادرين على هزيمة هذا الطغيان الذي لا يحترمنا ولا يكننا أي خير. هؤلاء علنا يقول لنا أنتم بقر حلوة، علنا يقول لهم يقول العرب المسلمين عندكم ثروات، علنا من قال أن الموقف من إيران فقط هو لأن إيران تقف مع القضية الفلسطينية؟ لا، إيران ممنوع أن تتمحكم بثرواتها، أن تسيطر على إمكانياتها، أن تصرف ثرواتها لمصلحة شعوبها. تريد أن تتحول طهران كما كانت في عهد الشاه مكانا للنهب والسرقة والنهب والشعب الإيراني فقيرا لا يتحكم بثرواته ولا بمستقبله أيضا. ممنوع على إيران أن تصبح دولة قوية، وهم يدركون أن دورها في المنطقة وخدمتها لقضية فلسطين لأنها تدرك أن هذا العدو الصهيوني الغاصب لفلسطين هو سرطان، إذا لم تساعد في اقتلاعه سيفتك بها كما يفتك بالشعوب العربية ابتداء من فلسطين ثم محيط فلسطين وصولا إلى كل الوطن العربي ومحيط فلسطين.
تحية طيبة للدكتور وليد محمد علي الخبير في الشؤون الإسرائيلية، كنت معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا دكتور.
تحياتي. بارك الله فيكم.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود. سپاس و تشکر از همراهی را باید نشانات رو میشن خوشی و آنان که در این لحظه های سلام و همون خوابندیان و نگه داره
آقان بچین ایرانی استمگان ها را بروشن هایل رادیو جمعی آیس جمعی هستی برامن بیار لازمانیان را نره یه ترین پرانسان گیروانی جمعنگو جمع کسان نانس کسانی زمون چه بسان مک نانس کسان روی نسکو فرازون این مهد خالی کنگا ایتسونین یوتاناسونی گیرو هرز هجاشاگامی چه یف جمع کسان گرک نانس کسانی زمون چه بسان.
التحية لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا في هذا البرنامج وهذا اللقاء، وانتقل اليوم أيضا لهذا التقرير الذي أو الرسالة الصوتية التي نستمع إليها حقيقة حول آخر التطورات على صعيد قطاع غزة في ظل مواصلة الاحتلال خرق قرار استمع إلى الزميل سعيد بوريني في هذه
المشاهدة. تصاعدت شدة الاعتداءات الإسرائيلية في مختلف مناطق قطاع غزة خاصة في ملف تفجير المنازل. تقرير حقوقي يقول أن إسرائيل فجرت منذ وقت إطلاق النار 1500 منزل، وهذا يعني اختفاء أحياء كثيرة في قطاع غزة كما جرى في بلدة عبسان وبني سهيلة شرق مدينة خان يونس التي تكررت فيها عمليات تفجير المنازل هذه الليلة مع إطلاق نار قصف مدفعي. كذلك مدينة رفح التي يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من عام تدميرها حجرا حجرا، وهذا الأمر تكرر هذه الليلة. الأمر ذاته ينطبق على حي الشجاعية الذي يعتبر من أقدم أحياء مدينة غزة، ومنعت إسرائيل سكانه من العودة إليه وتقوم بعملية تفجير مصنع ذويها في كافة مناطق مدينة غزة. اللافت هذه الليلة أيضا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي وسع عمليات التفجير لتشمل شرق جباليا شمال قطاع غزة، هذا المخيم الذي يعد الأكبر في مخيمات اللاجئين في قطاع غزة تجري عملية تدمير ممنهجة لشرق المخيم بعد أن دمرت آلة الحرب الإسرائيلية معظم أنحاء المخيم خلال القصف الجوي وخلال عمليات الطوارئ. كذلك طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت 3 غارات جوية على بيت لاهيا هذه الليلة، ثم أعلن الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه سيجري فتح معبر زكيم العسكري لإدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع، وكأن إسرائيل تريد أن تقول للعالم أنها تريد إدخال المساعدات إلى غزة، رغم أن ما دخل خلال الشهر لا يلبي 25% من حاجة سكان القطاع. لذلك طائرات الاستطلاع الإسرائيلية لا تغيب عن أجواء القطاع، وزوارق الحربية الإسرائيلية تطلق نيرانها من حين إلى آخر. حسب وزارة الصحة الفلسطينية 3 شهداء ارتقوا خلال 24 ساعة الماضية، مع عدد من المصابين الذين أطلقت إسرائيل عليهم النار خلال الساعات الماضية.
تحية لكم من جديد مستمعين الكرام، ونشكر الزميل سعيد بوريني على هذه الرسالة الصوتية التي استمعنا إليها من قطاع غزة. نبقى مستمعين مستمعاتنا عند حقيقة أخبار قطاع غزة، حيث قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان يوم السبت أن حكومة الاحتلال توظف عنف وإرهاب المستوطنين في خدمة مخططات التهجير وكذلك التطهير العرقي. وأضاف المكتب في تقريره الأسبوعي الذي يرصد الفترة من 8 من تشرين الثاني نوفمبر وحتى 13 من هذا الشهر أن عنف المستوطنين في الضفة الغربية لا حدود له، قد خرج عن السيطرة وأصبح حتى في زعماء المعارضة الصهيوني، بدءا بيائير لبيد مرورا بأفيغدور ليبرمان وانتهاءا بيائير جولان عارا على الدولة في إحياء المحتل. تابع التقرير وفقا لبيانات جيش الاحتلال وما يسمى بجهاز الأمن العام الشباك، وهي بيانات لا تعكس الحقيقة على كل حال. وقعت منذ بداية الحرب على قطاع غزة 1575 حادثة جريمة قومية في الضفة الغربية، منها نحو 704 في الأشهر العشرة الأولى من هذا العام استخدمت فيها أسلحة نارية وأسلحة بيضاء ومواد مشتعلة، وصنفت 368 منها على أنها إرهاب شعبي أي متعمد. أصيب فيها منذ بداية العام 174 فلسطينيا في زيادة قدرها 12 طنها مقارنة. أكدت حكومة جنوب أفريقيا أنها ماضية في دعواها ضد الكيان الصهيوني لدى محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وذلك على الرغم من الإعلان عن وقف القتال. قالت وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا في بيان رسمي أن وقف إطلاق النار لا يلغي الجرائم المرتكبة، بينة أن الدعوة لدى محكمة العدل الدولية تهدف إلى منع تكرار الانتهاكات وليس فقط وقف هذا. وأوضحت أن هذا المسار القضائي يعكس التزام جنوب أفريقيا التاريخي بمناهضة الفصل العنصري وكذلك الدفاع عن حقوق الشعوب المضطهدة. كان جنوب افريقيا مستمعين الكرام قد تقدمت في ديسمبر كانون الاول عام 2023 بدعوى لدى محكمه العدل الدوليه اتهمت فيها الكيان بارتكاب اعمال ترقى الى الاباده الجماعيه بحق المدنيين في غزه. وقد اصدرت المحكمه لاحقا تدابير مؤقته طالبت فيها الكيان الصهيوني باتخاذ خطوات عاجله لحمايه السكان وضمان وصول المساعدات الانسانيه. وفي لقائنا فلسطين اليوم أيضا مستمعين الكرام، أكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن التهجير القسري الدائم للفلسطينيين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة يعتبر جريمة حرب، شددا على أن ادعاء الحكومة الصهيونية سيادة على الضفة الغربية وضم جزء أو أجزاء منها يشكل خرقا واضحا للقانون الدولي. وأوضح المكتب في بيان على الانتهاكات المستمرة بحق الفلسطينيين بما في ذلك هدم المنازل مصادرة الممتلكات والاعتداءات من المستوطنين وقوات الاحتلال تعد جزءا من نمط ومنهج من الانتهاكات. أيضا من جانبه دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى وقف الهجمات ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، مؤكدا ضرورة ملاحقة المسؤولين عن هذه الانتهاكات. كما شدد تورك على أهمية تمكين الفلسطينيين من حقهم في تقرير المصير، حذرا من أن استمرار الوجود الصهيوني غير القانوني في الأراضي المحتلة والأنشطة الاستيطانية يعيق حقيقة تحقيق هذا الحق. أشار إلى أنه يتعين على الاحتلال إجلاء المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة وإيقاف جميع الأنشطة الاستيطانية فورا. وفقا لأحدث بيانات من الأمم المتحدة، تم تهجير أكثر من 1500 فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة منذ بداية عام 2025 مستمعينا الكرام بسبب عمليات الهدم التي نفذت بحجة عدم وجود تصاريح. وفي آخر خبر في لقائنا فلسطين اليوم، حذر تقرير نشرته مجلة إيكونوميست البريطانية من أن قطاع غزة المدمر قد يحتوي على أكبر عدد من القنابل غير المنفجرة في مناطق الصراع حول العالم، مؤكدا أن هذه الذخائر تمثل أحد أكبر الأخطار طويلة المدى ناجمة عن الحرب، حيث تستمر في قتل وتشويه المدنيين حتى بعد توقف القصف. هذا وأشار التقرير إلى أن الخطر الأكبر يكمن تحت الركام في غزة، حيث ألقى الجيش الصهيوني العديد من القنابل التي زودت بآليات تهجير مؤجلة، مما يعني أن القنابل قد تنفجر داخل هياكل المباني أو في باطن الأرض بعد فترة من السنة، مما يزيد من صعوبة التعامل مع آثارها. هذا وأكد التقرير أن الذخائر غير المنفجرة في غزة تمثل تحديا كبيرا، إذ أظهرت قاعدة بيانات الأمم المتحدة أن أكثر من 53 شخصا استشهدوا وتصيب المئات نتيجة لهذه المخلفات، بما تشير منظمات الإغاثة إلى أن العدد الحقيقي قد يكون أعلى بكثير. هذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا فلسطين اليوم، قدمناه لكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لطيب المتابعة مستمعين الكرام، حتى الملتقى في
أول شيء في الآية الكريمة القرآن الكريم يعلمنا أدب الحوار. يعني تلاحظ أن القرآن الكريم لما يريد يحاور أهل المذاهب الأخرى أهل الملل الأخرى ما تلقى بالقرآن الكريم أكو تشدد في تعبيرات. يعني أنت لاحظ هاي الظاهرة الانفعالية عندما تكون بين متجادلين مثلين والظاهرة هذه الواقع يعني على مستوى القرآن وعلى مستوى القرآن على مستوى شيء غير انفعال فيه أبدا. لكن تصور على مستوى حملة القرآن يعني النبي صلى الله عليه وآله ودعاة المسلمون لما واحد يجي يحاور لواحد هذا بالقرآن يعلمنا أن لا يكون أكو تشدد. المحاورة هي عبارة عن تبادل بالحجاج. أنا عندي رأي أطرحه وأنت عندك رأي أطرحه وأدخل للرأي يعني أدب الحوار هكذا
ليكون مثلا الحوار يرفع سيدنا وشريك الكباش وبدنيا سيدنا مستخدم من يكيد رديسيون بسالي بطونا مديكو ورد بعد رديسيون مرتين سيدنا مون كباش قد دوكي تنطل